الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بلغ العلا بكماله، كشفت نجا بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أم الحنونة كم في حملها تعبت، وكم ليال لها ما عينها هجعت، فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت. لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. شر الأمجاد وحق أن تتخذ الأعياد، بورك مولود بخير ليلة كليلة القدر بكل خصلة. إن أنزل الذكر بتلك الليلة فمن هداه يحصل الإرشاد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وحجة وحج حبكم بيت طوفنا، وحج محمد قائم مهدي، وحج اسمك بالضمير في ضيا. يا من جدك إلي منقذ وهادي ومهدي، يا من جدك إلي منقذ ومهدي، أحبكم من صغر سني ومهدي، إمام المنتظر أنت ومهدي. ترحنا خلافكم ضعنا وتهنا، ترحنا خلافكم ضعنا وتهنا، الروح بنوركم تفرح وجهنا تحية من الضمير لكم وجهنا وجهنا نزف من الغروب صبح ومسي خلافكم ضعنا وجهنا الروح بنوركم تفرح وجهنا تحية من الضمير لكم وجهنا التهنا يزفى نزفى من سر الوجود فكن الكون مغناك يا بزغت في زمن الفرعون معتمد ذي الغانيات الذي من فك سفا لكنما الله عن عيني أخفى كايا وما رأينا جنينا مرعبا ملكا غير الكريم النبي الطهر إلا هذه حكيمة لم تلمحك عن كذب فكيف عين العدا فكيف عين العدا جل سجايا كايا وليلة النصف من شعبان عادتنا وليلة النصف من شعبان عادتنا عيد عظيم بها من طيب ذكراك طوبى لنرجس أن جاءت بمعجزة وتلك والله بعض من مزاياك أن أخفي الحمل عن هذا وعن ذاك يا طبا فما بعدها أنثى أتت بفتن طبا يا فما بعدها أنثى أتت بفتن في الصدر أو في كمال النفس حاكا وأحمد اختارها عرسا لوالده للعسكري وما أوصاه أوصاك من المسيح الذي يأتي وطلعتكم من المسيح الذي يأتي وطلعتكم عزا بيمناك والخضر بيسراك وأنت بينهما كالشمس وأنت بينهما كالشمس كالأسد الضاري ومعنا سنة الماضي بيمناك الصادق سلام الله عليه أنه قال إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها لم ينكشف عطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
الله
الحوائج الثانية
اللهم صل وسلم على محمد
لشفاء المرضى الثالثة بأعلى الأصوات إمامنا الثاني عشر ولد في سنة 255 للهجرة وقد آلت إليه الإمامة في سنة 260 بعد انتقال أبيه إلى الرفيق الأعلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ومن سنة 260 إلى سنة 329 أو إلى سنة 330 هذه السبعون سنة كان غائبا في غيبته الصغرى والغيبة الصغرى فيها أربعة سفراء قد نصبوا من قبله والسفراء الأربعة كانوا يرون الإمام ويتصلون معه وبعد السفير الرابع الحسين بن روح رضي الله تعالى عنه بعد أن انتقل إلى رحمة الله في سنة 329 أو 330 بدأت الغيبة الكبرى وما زالت إلى الآن. ما سر هذه الغيبة؟ لماذا؟ هذا السؤال سؤال كبير ويحتاج للإجابة فعلا، خصوصا من لا يعتقد بأنه موجود ولا يحس بأثره وبنوره سلام الله عليه. هذا الغائب الذي تدعون أنه إمامكم لماذا غاب؟ الأجوبة اختلفت وبعض الأجوبة لا تبين الحكمة التي نحتاجها الآن لبيانها، إنما تبين الحكمة لما غاب في غيبته أول أيامه، من أنه مثلا كان يخاف القتل من بني العباس وكان مطاردا من قبلهم، بل إن أمه نرجس سلام الله عليها قد ضيق عليها بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه حتى يتأكد هي وباقي الجواري التي كانت للإمام أنها لا تحمل في أحشائها ولدا. على كل حال هذا السؤال ما الإجابة عليه؟ أولا مناقشة في نفس السؤال، يعني يهم أن نعرف هل هذا السؤال صحيح أو لا، من أي جهة. يمكن أحد يقول إذا كان الأمر سر فكيف يكون سرا وأنت تطلب أن يكشف؟ وهذا الكلام وارد أيضا في الدعاء والصلاة المشهورة والمعروفة على الزهراء سلام الله عليها، أو الدعاء بقسم بالزهراء سلام الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر السودع فيها. بعضهم قال لا يصح أن تسأل ما هو هذا السر وإلا لما كان سرا. هل هذا يتنافى؟ يعني كون إحنا نطلب معرفة هذا السر يتنافى مع أنه يظل على السرية؟ جواب مختصر بسيط، ليس بالضرورة أن كشف بعض الأمور ولا يسمى بالكشف، يعني ذكر بعض الأمور المرتبطة بالسر تعني أنه قد انكشف. السر بتفاصيله وانكشافه برؤية العين والاطمئنان التام بواقعه وحقيقته، هذا يتنافى مع كونه سر إذا تبينت حقيقته وانكشف على الواقع واطمأنت النفس وتوضح ومن كل الجهات. صحيح هذا يتنافى مع كونه سر، لكن إذا كانت الإجابة إجمالية هذا ما يتنافى مع أنه يبقى على سريته. تقول ما الداعي إلى هذا الكلام؟ الداعي إليه أن الإمام الصادق في هذه الرواية قال سر من سر الله. ثم إنك تجد في روايات أخرى بيان بعض وجوه الحكمة لغيبته، فأنت بنفسك راح تسأل، يعني إذا هذه الرواية تقول سر وبعدين الروايات الأخرى تبين وجوه الحكمة في غيبته، صار أكو تنافي بين هذه وتلك. الجواب أن تلك الروايات اللي بيّنت بعض الوجوه كان غرضها الإجمال ولم تكشف السر انكشافا، بل السر في غيبته بالانكشاف التام والتفصيلي الواضح، إنما هو موكول لما بعد ظهوره عليه السلام. هذا الكلام يتفق مع ما ذكر في هذه الرواية التي أخذنا منها هذا المقطع. ففهرست الكلام هذه الليلة المباركة، أولا خلنا نأخذ الرواية نذكرها ثم نسجل ثلاث ملاحظات بعد الرواية وفيها إجابة على كثير من الأمور التفصيلية في الموضوع قبل سرد الرواية والملاحظات. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الرواية مروية بسند عن ابن الفضل الهاشمي يقول سمعت الصادق جعفر بن محمد، رواية طويلة، سمعت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها. هذا الكلام في زمن الإمام الصادق، قبل الإمام الصادق أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله، وبعض الكتب السابقة المرتبطة بالشرائع السماوية قد بين هذا الأمر وأنه أمر قطعي، يعني ما كان الأمر فجأة ما شافوا الشيعة اللي إمامهم غائب، لا، من النبي صلى الله عليه وآله، بل مما ورد في بعض الشرائع قال للنبي صلى الله عليه وآله أن المخلص المنتظر في آخر الزمان تكون له غيبة، يعني عبره يظهر، يعني الفضل أنه ولد وتربى وعاش وكبر قبل لا يظهر، فهذه الغيبة مصرح أو ملمح إليها، تصريح النبي تصريح أمير المؤمنين أئمتنا ملمح إليها في الشرائع السابقة. إذن ما كان الأمر فجأة، الإمام صرخ يقول لا بد منها، لأن أمر قطعي، يرتاب فيها كل مبطل، فاعل الباطل، من يصنعه، من يروج إليه، من يتأثر به، يحصل عنده الريب بالنسبة إلى الغيبة. يقول هذا الراوي فقلت له ولم جعلت في ذاك، فإذا كان الأمر راح يسبب ريبة وشك وكذا، لما؟ قال لأمر لم يؤذن لنا أن نكشفه لكم. الأمر بتمامه انكشاف تام، هذا قطعا مو مأذون إلى الأئمة سلام الله عليهم، هم قالوا أن يكشفوا لنا، لكن اللي يدلك على أن سرية هذا الأمر إنما هي في انكشافه بتمام الانكشاف سؤال نفس الراوي. زين إذا هو كان يقول للإمام إحنا ما نتكلم أصلا حتى بالإجمال، وش الغرض من السؤال اللي سأله الإمام الآن نذكره؟ قال فما وجه الحكمة في ذلك، يعني هو التفت أن الأمر مفصل بحيث ينكشف بكل تفاصيله، هذا ما راح يصير، هو مأذون للأئمة، لهذا سأل عن وجوه وحكمة وفرق بين العلة التامة وبين الحكمة. قال فما وجه الحكمة في ذلك؟ فقال الإمام سلام الله عليه وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك يعني الغيبة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، الانكشاف التام هذا ما راح، أولا مو مأذون للأئمة أنهم صرحوا به، وثانيا لن ينكشف انكشافا تاما إلا بعد غيبة بعد انقضائها. يعني زين يمكن أحد يطلب أنه نظر إلينا، نريد نظير إلى هذا الأمر، ليش أخفي علينا حتى سر الغيبة بتمامه وتفصيله؟ تفضلوا الشيخ ميرزا. لماذا؟ هو الإمام بنفسه يقول كما لم ينكشف الوجه فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما، قال له هذا الأمر شبيه بذاك. شنو هذا الأمر؟ يعني انكشاف كل وجوه غيبته وأسبابها تمامه وتفاصيله هذا ما راح يصير، مؤقت بحد، بعد الظهور سوف ينكشف الأمر كما هو. زي النظير هذا، نظير هذا ما حصل بين الخضر وبين موسى، خرق السفينة وقد غيب ولم ينكشف لموسى الوجه في ذلك، ثم قتل الغلام، ثم أقام الجدار، هذه الأمور الثلاثة التي أتى بها الخضر الله عز وجل أثناء الخلق، أثناء القتل، أثناء نفس العمليات اللي سواها أثناءها لم يكشف لموسى السر إلى وقت افتراقهما، لما قال له هذا فراق بيني وبينك انكشف السر في كل هذه الأمور. الإمام الصادق يقول سر الغيبة ينكشف بتفاصيله بعد الظهور، أما وقت الغيبة بامتداده طال أو قصر فلن يكشف فيه بتمام الانكشاف وجه غيبة الإمام سلام الله عليه. الناس ما راح تدرك وتعلم بحيث ترى بحيث تطمئن ليش هالغيبة كلها إلا بعد ما يظهر. ثم قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن هذا الأمر أمر من أمر الله عز وجل، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها لم ينكشف. هذه الرواية بتمامها: صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الملاحظة الأولى: كما قدمنا سابقا، تجد في بداية الكلام اللي وارد في الرواية الإمام يقول لم يؤذن لنا، ثم الراوي لم يؤذن لنا بكشف هذا الأمر، ثم الراوي يقول ما وجه الحكمة، الإمام ينظر له بقضية موسى والخضر، ثم في نهاية الرواية عود الإمام يقول سر من أسرار الله. هذا السياق كما قدمنا تعرف منه أن انكشاف السر التام لن تجده أثناء الغيبة، ما دام الإمام غائب الوجه بتمامه لن ينكشف يوما من الأيام. هذا الشيء لازم تسلم به. يبقى أن الروايات الواردة في أسباب غيبته تبين أمور إجمالية ما تصل إلى درجة انكشاف السر. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية: الإمام جاء بألفاظ في وصف أمر الغيبة وأمر الإمام سلام الله عليه، قال إن هذا الأمر أمر من أمر الله، سر من سر الله، غيب من غيب الله. وهذا إذا رجعنا إلى القرآن نجد ذكر لفظ أمر الله وذكر لفظ الغيب لله والإيمان بالغيب في آيات كثيرة، لا بد وأنها ترتبط بارتباط ما بمسألة الغيبة وأمر الإمام المهدي سلام الله عليه. نأخذ أمثلة على هذه الآيات. مو الإمام قال إن هذا الأمر أمر من أمر الله؟ الله عز وجل في غير آية، في أكثر من آية من آيات القرآن قال وكان أمر الله مفعولا. وفائدة هل التفات إلى هذه الآية أن هذا الأمر مقرر كما بدأنا في أول الكلام، مقرر أنه لا بد وأن لم يكن أمرا فجائيا على الشيعة، حتى أن أحد يقول ما ندري إحنا، ما كنا متعودين، إحنا مظلومين، إحنا كذا، هذا كله تنقطع كل الحجج. وفي القرآن أيضا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. شو تتمة الآية؟ وظهر أمر الله وهم كارهون. أمر الله قد سبق بتقليب الأمور ممن كان يبتغي الفتنة. هذا موجود في كل زمن، أي شيء يدخل في هذا العنوان أمر الله عز وجل فاحتمل أن تقلب فيه الأمور، تصير مقدمات طويلة عريضة حتى يأتي الحكم والحكم الفاصل، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذول اللي ابتغوا الفتنة وقلبوا الأمور، يعني ما راح يكون الإيمان بالأمر الغيبي شيء سهل يعطاه الإنسان هكذا، فيها تمحيص، فيها ابتلاء، فيها تقليب للأمور. وبعض الآيات حكمت على أمر الله بأنه كالمحقق الخارجي، مثل بداية سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. مثلا أتى لا تستعجلوه، تقول لك هذا في قوة المحقق سبحانه وتعالى عما يشركون. وتقرأ أيضا في آية رابعة، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. تلك الأمور المعلقة والأقضية التي لبس فيها بالباطل يوما ما يقضى فيها بالحق، ترجع الحقوق كلها. وكما ورد في روايات أن الإمام سلام الله عليه إذا ظهر عمل بعلمه، يعني ترفع إلى قضية وباطلاعه على الواقع لا يحتاج لبينة ولا يحتاج، كل هذه التكاليف كانت سابقة إليها ظروفها، قضية بالحق. وخسر هنالك المبطلون. لا ايش تقول فإذا جاء أمر الله؟ الإمام الصادق أول الرواية ايش قال؟ قال يرتاب فيها كل مبطل. هذا شنو الغيبة يعني؟ الآية تقول إذا جاء أمر الله خسر هنالك المبطلون، هذول اللي كانوا هم رواد الباطل ومروجي الباطل، هذول كلهم تنكشف خسارتهم وتكون الكلمة العليا للإمام وأنصاره سلام الله. وتقرأ أيضا في القرآن ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى. أقرأ الآية بتمام بعدين عنه. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الإمام الصادق يقول أمر الغيبة أمر من أمر الله. القرآن يحكي هالمحاورة اللي بنفسها راح تكون بالنسبة إلى ظهور الإمام سلام الله عليه بعد غيبته. جماعة راح يقولوا ترى نفس القول، إنا قالوا ألم نكن معكم، احنا وياكم، احنا شيعة شيعة بس لكن عندنا 11 إمام، المهدي ما آمن به، هم يدعوا أنهم معنا. نفس الموقف راح يصير، إنا معكم. قالوا بلى، تم ظاهرا حسبوكم لزقوكم في الشعر حكموا عليكم بالتشيع، لكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. بعد مجيء أمر الله مثل ما تقول الآية اللي تلوناها قبل، قضية بالحق بعد ما في. وفي آخر آيات سورة هود، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. شو كأن الآية تحكي هذا الأمر المرتبط بأمر الله الذي هو الغيبة، انتظروا إنا منتظرون. بعدين ثم تتكلم عن الغيب، تتكلم عن رجوع الأمر كله إلى الله عز وجل. هذه الملاحظة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الملاحظة الثالثة أن المؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالأمور الغيبية ويفصل بين الإيمان بالغيب وبين معرفة وجه الأمر الغيبي. لازم يفصل الأمر هكذا، إيمانه بالغيب شيء، الأمر الغيبي الفلاني والفلاني 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 من الذي يدخل في الإيمان بالغيب، ومعرفته بوجه هذا الأمر الغيبي شفاني، ما يعقد بينهم ملازمة. يقول الله أنا ما أؤمن بالشيء الفلاني الغيبي، ليش؟ أنا ما وصلت إلى وجه وحكمة ذلك. قل لا، الإيمان بالغيب شيء ومعرفة وجه هذا الأمر الغيب شيء آخر. يقول الإمام الصادق في الرواية التي قرأناها يقول: متى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها لم ينكشف. مقتضى إيمانك بالله وبحكمته وكونك وصل إليك أن هذا الأمر يرتبط بالغيب، مثل ما اللي قبلنا آمنوا بالجنة آمنوا بالنار وكلها إيمان بالغيب، آمنوا بتفاصيل الجنة آمنوا بتفاصيل النار آمنوا بالقبر بضغطة القبر بالبرزخ بالحساب بالصراط بالميزان. احنا بعد في زمننا الإيمان بوجود الإمام الحجة هو من الإيمان بالغيب، ومو مبرر لأي أحد ينكر بحجة أنه ما عرف الوجه ليش غايب، ولا كونك تؤمن شيء ومعرفة وجه شيء ثاني. الإمام الصادق بيّن الوجه بتمامه والسر بتمامه لا ينكشف، مو ماذون. ليش؟ لأن من شأنه أن ينكشف بعد الظهور. ونظر بقضية موسى ولا نعيد الكلام حول ذلك، هذا شيء بسيط. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به سلام الله عليه وأن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ببركة أفضل الصلاة
والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والنور الزاهر حبيبي أبي القاسم السماء وإذا بصوت أبي محمد ألا تعجلي يا عم. تقول حكيمة عليها السلام: فبينما أنا مع أم الخلف ابن رسول
الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد، إذ ضرب بيني وبينها حجاب فما رفع
والسلام عليك يا رسول الله
محمد وعلي. شعباني عيد الغدير الثاني في النصف من
شعباني
في النصف من شعباني في النصف من
شعباني
عيد الغدير الثاني في النصف من
شعباني
في النصف من شعباني عيد الغدير عيد الغدير الثاني في النصف من
شعباني
في النصف من شعباني في النصف من شعباني عيد الغدير الثاني في النصف من
شعباني
يوم الغدير الأول قرآن نزل هاليوم دين تكمل بالمرتضى العدناني أول إمام من الصاب وكان الأمر مني الراب واليوم آخر كوكب من سيد الأكوان في النصف من شعبان في النصف من
شعباني
عيد الغدير الثاني في النصف
من شعباني
تولينا حيدر جدة ولينا بعد ولد هاليوم تمت عدة بالفضل والإحسان تم العدد للوادي باثني عشر من فاطم عالم يورث عالم عالم يورث عالم كل علي الشاني في النصف من
شعباني
في النصف من شعباني عيد الغدير عيد الغدير من شعب بدر الولاية بتم تمم عدد هليم وقالت الزهرة أمه ظلما قد أعطاني في النصف من شعب جاب الله لنا الجنة ننتظر نوره قلنا طاووسنا في الجنة والقطف أمسى داني يقطف رؤوس عدانا ودين الله وبنيانه يتشيد بيديه الزراية كل شيعة مشاية من مكة يبدي بداية بالسيف والبرهان من مكة يقصد طيبة ومن الله ما أخذ هيبة حكم الله جبتاني في النصف من
شعباني
في النصف من شعباني عيد الغدير الثاني في النصف من
شعباني
من مكة يقصد طيبة ومن الله ما أخذ هيبة حكم الله وترتيبة إذ يصلب الجبتاني ويطلع لراضي الكوفة بحروبه المعروفة لحسين يجيب طفوفة يوم الجزاء يوماني يوم القيامة الأولى قبل انتشار الدولة جيش الكفر وفلولة من جاء بالعدوان في النصف من شعبان يخرج شمور وابن زياد واسنانه كل الاوضاع وبن سعد بين الاشهاد وابن ابي سفيان ينفذ حكم ربي الكون فالظالمين وبالهون والذل لا زهرة يا أما مبروك يورد عزاء درب الشوك يا زهرة يا أما مبروك يورد عزاء درب الشوك لو يا درب ما زرعوك ما ملت بالأغصان يمتيه شم أمنية اللي عندي أول يعيدني جندي والفوز لو يرعاني في النصف من
شعباني
في النصف من شعباني عيد الغدير الثاني في النصف من
شعباني
يا زهرة يا شم أمنية اللي عندي أول يعيدني جندي والفوز لو يرعاني في النصف من
شعباني في النصف من شعباني
عيد الغدير الثاني في النصف صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واقض حوائجنا سيما من أوصانا بالدعاء يا الله، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، ارض عنا ائمتنا وموالينا، وعجل فرج ولي امرنا، وسهل مخرجه بافضل الصلاه.